نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا نقول شكر الله لأخينا الفاضل أبي حازم على مقدمته وترحيبه وحفاوته بضيوفه فجزاه الله خيرا، وثانيا جزى الله الحاضرين خيرا الذين اجتمعوا من هنا وهناك ليسمعوا إلى ما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن عباد وابن أبي عمر جميعا قال أخبرنا مروان الفزاري عن يحيى أو عن نعم عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. انفرد به الإمام مسلم، ورواه أيضا من حديث عبد الله بن عمر لكن ليس في آخره فطوبى للغرباء. وجاء عند الإمام أحمد وابن ماجة في السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي آخره قالوا: يا رسول الله، ومن هم أي الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. وجاء أيضا في كتاب الغرباء للآجري، والأول حسنه العلامة الألباني، جاء عند الآجري أنه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ذكر الإمام مالك رحمه الله أن المقصود بهذا الحديث أهل المدينة، فتعقبه القاضي عياض رحمه الله وبين أن الحديث عام، وأن الإسلام بدأ غريبا في أول أمره بالرجل والرجلين والثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كثر وتوسع أهله وأنصاره وقويت شوكته، وأنه في آخر الزمان سيحصل الضعف ويتكالب الأعداء ويعود كما بدأ بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ذلك واضحا جليا في دعوته في أول أمرها، فإنه بدأ وحيدا ليس له من يعينه ولا من يستجيب له إلا النفر اليسير. لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو بغار حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا وهو يقول له اقرأ، وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره وهو يقول والله لقد خشيت على نفسي، فتقول له خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أو الدهر. ثم ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فقالت يا عماه، أو فقالت اسمع من ابن أخيك. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة العظيمة التي أكرمه الله عز وجل بها، وليس هناك على وجه الأرض من يسير عليها، ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وكان يأتيه الناس الواحد والاثنان والرجل والرجلان من المسلمين في أول الأمر. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو يحكي قصة إسلامه، وأنه كان في الجاهلية يبغض ما عليه المشركون من عبادة الأوثان، فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته وانطلق إليه، ووصل عنده في مكة قال وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. قال وما رسول الله؟ قال أرسلنا رسول. قال وما رسول؟ قال أرسلني الله عز وجل. قال وبماذا أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. قال ومن معك على هذا؟ قال معي حر وعبد، معي حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره ما استجاب له إلا مثل هذه الأعداد اليسيرة، أبو بكر الصديق وبلال بن رباح وخديجة بنت خويلد، وتابع بعد ذلك علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. وكما قال ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول، أول من آمن بالنبي صلى الله أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أعداد يسيرة، حتى قال سعد بن أبي وقاص كما في صحيح الإمام مسلم قال: لقد أسلمت وإني لثلث الإسلام، وإني لثلث الإسلام، أي أنه ما كان من أهل الإسلام إلا العدد اليسير. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، والذي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما وجد من المشقة وما لاقاه من أذية المشركين وعداوة المناوئين علم شدة تلك الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آذاه قومه وتكلموا فيه وسبوه وشتموه، بل اعتدوا عليه الاعتداء الجسدي والحسي والمعنوي عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى عبادة الأوثان وإلى عذاب الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وبعضه في البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيصلي بجانب الكعبة، فقال أبو جهل لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم واللات والعزى؟ لئن جاء محمد يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو يصلي إذ قام إليه أبو جهل يريد أن يفعل فعلته النكراء، فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، وما شعروا به إلا وهو يتقي بيديه ويرجع القهقراء، فقالوا له: يا أبا جهل، ما لك يا أبا جهل؟ ما الذي أصابك؟ قال: ويحكم، إن بيني وبينه خندقا من نار، إني رأيت هولا وأجنحة، إن بيني وبينه خندقا من نار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني خطوة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى قوله جل وعلا: فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، يوم أن تبجح أبو جهل وقال: ليس هناك أحد أعظم ناديا مني، أي أنه لو نادى المشركين وجحافل الباطل لأجابوه. قال الله: فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بجانب الكعبة، والمشركون ينظرون إليه ويسخرون ويستهزئون ويتمايلون فيما بينهم، فقال بعضهم: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فذهب إلى سلى جزور بني فلان، والمراد به تلك المشيمة والأقذار والأوساخ التي تخرج بعد ولادة الناقة أو البقرة، فأخذها وجاء بها والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد لربه عز وجل، فوضعها على ظهره، وضعها على ظهره، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده ولم يتحرك. قال عبد الله بن مسعود: والله لو كانت لي منعة لأخرجتها من على ظهره عليه الصلاة والسلام. فذهب ذاهب إلى فاطمة وهي طفلة صغيرة، فجاءت فأخرجتها من على ظهره وجعلت تسب المشركين. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وذكرهم وعددهم واحدا واحدا، فحصل لهم ما حصل من الفزع والخوف، فتوقفوا عن الضحك، وكرر الدعاء عليهم ثلاثا، فكان أولئك القوم ممن مات صريعا على الشرك والكفر يوم بدر بحمد الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في أول أمره لا يجد من يناصره، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كان يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم خفية من قومه، ولما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بعد أن أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، ومن خوفه من المشركين بقي في المسجد الحرام 3 ليال لا يجرؤ أن يسأل أحدا أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جنح الظلام يأتيه علي فيدعوه للمسكن والطعام، ثم يرجع في اليوم الثاني، وهكذا استمر 3 ليال وعلي بن أبي طالب يدعوه إلى طعامه وشرابه، ثم يقول له بعد ذلك: من أين الرجل؟ ما الذي جاء بك؟ ما الذي تريده؟ 3 ليال وأنت في المسجد لا تحدث أحدا ولا تسأل عن شيء. فقال له: إن عاهدتني ألا تخبرن بأمري أخبرتك. فعاهده علي رضي الله عنه فقال له: إنما جئت أريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له علي: الحق بعدي، فإذا خشيت شيئا فإني أخرج كأني أريق الماء، أن يفعل ذلك تورية ليسلم علي ويسلم ضيفه. فدخل به على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم مكانه، ثم قال له: يا أبا ذر، إنك لا تستطيع متابعتي يومك هذا، ولكن ارجع إلى قومك، فإذا رأيتني قد ظهرت فأتني. قال: والله يا رسول الله لأصرخن بها بين ظهرانيهم، لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج أبو ذر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام إليه المشركون كالسيل فضربوه وبطحوه في الأرض، فما أنقذه إلا العباس بن عبد المطلب، جاء إليهم وجعل يفك عنه ويقول: يا أيها الناس، إنه من غفار، وإن طريق تجارتكم على بلدهم فلن يسمحوا لكم، أو فإنهم يمنعوكم، فخلوا عن سبيله. ثم جاء في اليوم الثاني وصاح بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربوه المرة الثانية فلم يفك عنه إلا العباس بن عبد المطلب، إلى آخر تلك القصة، وهي في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين مختصرا عن أبي ذر الغفاري نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يعرض دعوته على الناس فلا يجد من يقبلها ولا من يستجيب له إلا النفر اليسير، فقد كان يتخلل مجامع الناس وأسواقهم، وفي أيام الموسم يتخلل قبائل العرب قبيلة قبيلة فيقول: يا أيها الناس، من يؤويني فأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي، ومع ذلك يمنع أن يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان يطاردهم في أسواقهم ويتخلل مجامعهم في ذي المجاز والمجنة وسوق عكاظ، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جاء من حديث ربيع ابن عباد الديلي، وجاء عن غيره وهو في الصحيح المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في الأسواق، وإذا برجل وراءه وضيء أي جميل الوجه يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه فإنه كذاب، ويراجمه بالحجارة فيدمي عرقوبيه. قال ربيعة: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله. قال: قلت: ومن هذا الذي يطارده ويتبعه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ولما اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الذين أسلموا في أول الأمر، وما كانوا إلا نفرا يسيرا كعمار بن ياسر وأبيه وأمه وبلال بن رباح وصهيب الرومي، وهكذا أبو بكر الصديق، وهكذا علي بن أبي طالب ومن إليهم، اشتد الأذى حتى أن بلال بن رباح رضي الله عنه آذوه وعذبوه وضربوه، وكان عبدا ضربوه وكانوا يسلمونه للصبيان فيحملونه إلى بطحاء قريش في شدة الحر وفي وهج الشمس، يضربونه ويضعون الحجارة على صدره ليرجع عن دينه ويتخلى عن عقيدته، وهو يقول: أحد أحد، وهو يقول: أحد أحد، حتى رحمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاشتراه، ثم أطلق سراحه وجعله حرا وأعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الفرار بدينهم والخروج من بلادهم وترك أموالهم وأهاليهم فرارا بالدين، فخرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة. وما أدراك ما أرض الحبشة؟ إنها بلاد النصارى، أرض غربة، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولكن ذلك كله في سبيل الله عز وجل ومن أجل الله وحفاظا على الدين والعقيدة. فهاجر الصحابة الكرام ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد من يدافع عنه وهو عمه أبو طالب. وهكذا بعض الصحابة الذين وجد لهم من أقوامهم من يحميهم ويدافع عنهم. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرحيل من مكة مهاجرا إلى المدينة بوحي من الله تبارك وتعالى، حين علم عليه الصلاة والسلام أنه في ذلك الوقت أصبح ذلك المكان البقاء فيه ضرره أشد من نفعه وأعظم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. تصور يا عبد الله، رسول الله الموحى إليه المؤيد بالملائكة، ومع ذلك يخرج من وطنه ويفارق عشيرته وقبيلته ويترك داره وأهله ويخرج مهاجرا إلى المدينة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت إلى مكة فقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. خرج عليه الصلاة والسلام متجها إلى جهة الشرق حتى دخل في غار ثور مموها على المشركين، ولم يتجه إلى جهة المدينة. والذي يعرف مكة وجهاتها يعرف ذلك، فخرج المشركون يبحثون يمنة ويسرة، لم يكتفوا في طريق المدينة بل بحثوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وجعلوا 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد بن عبد الله حيا أو ميتا. حتى خرج سراقة بن مالك الجعشمي يطارد النبي عليه الصلاة والسلام ليفوز بهذه الجائزة، فكان من أمره أن ساخت رجل فرسه في الأرض، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام واعتنقه رضي الله عنه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان المشركون قد اقتربوا من ذلك الغار وهم يبحثون يمنة ويسرة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق بربه وبنصره سبحانه وتعالى: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة، إلى بلاد جديدة لا يعرف أهلها إلا النفر اليسير الذين جاءوا فآمنوا وبايعوه في بيعة العقبة الأولى والثانية. ينزل في بلدة يسكن فيها اليهود، وفيها كثير من الأشرار من بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وبعض قبائل العرب كالأوس والخزرج الذين كانوا في ذلك الزمن على ملة الشرك وعبادة الأوثان، ولكن فرارا بدينه وسلامة لمنهجه وعقيدته خرج من مكة بعد أن أمره الله وأوحى الله إليه سبحانه وتعالى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة الإسلامية العظمى، فأول ما وصل إلى المدينة النبوية بدأ بتأسيس بنيان المسجد، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه من أعظم الأسباب التي تقوم عليها الخلافة الإسلامية، الأخوة الإيمانية، وبناء المساجد التي ينتشر منها الإسلام وينطلق ويتربى فيها الرجال والنساء، ويتخرج منها العلماء والفقهاء، ويتربى فيها الزهاد والمحدثون، ويتخرج منها الأبطال والمجاهدون. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء لبنة لبنة حتى اجتمع حوله من اجتمع من قبيلة الأوس والخزرج، فانطلق لمواجهة أعداء الله تبارك وتعالى، ابتداء ببعض السرايا، ثم غزوة بدر الكبرى التي خلد ذكرها التاريخ، والتي كانت بوابة عظمى لكسر الأوثان ونشر الإيمان والوصول إلى المكة، إلى مكة المكرمة. وما هي إلا أيام وإذا بالإسلام يزدهر، وإذا برجاله يكثرون، وإذا بدعوته تعظم. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت قبائل العرب تتهافت وتهوي وتأوي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمكث 10 سنين يربي ويعلم ويجاهد ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو واثق بنصر الله وتأييده سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم بعد ذلك شاء الله تعالى أن يرجع إلى مكة فاتحا، فجاءها عليه الصلاة والسلام في العام 8 فاتحا لمكة، فدخلها وأسلم أهلها وخضعوا لله عز وجل، ولم يبق إلا النفر اليسير الذين فروا وضاقت صدورهم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فحطم الأصنام وكسرها بعصاه وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فانتشر الإسلام وزادت رقعته ودخل الناس في دين الله أفواجا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام في ازدياد وازدهار، فارتد من ارتد من العرب، ورجع من رجع عن إعطاء الزكاة وتسليمها من منع، فواجههم أبو بكر الصديق والتف حوله الصحابة الكرام. وهكذا زاد الإسلام انتشارا وازدهارا هنا وهناك في زمن أبي بكر الصديق وفي زمن عمر الفاروق، وهكذا وصل الإسلام إلى بلاد الهند وإلى بلاد السند وإلى بلاد الأندلس. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قال أهل العلم: ذكر المشارق والمغارب ولم يذكر الشمال والجنوب، لأن الفتوحات كانت أكثرها في هاتين الجهتين، في هاتين الجهتين انتشر الإسلام بكثافة ودخل الناس في دين الله عز وجل، وصار الشرك وأهله في ذل وخفضت راياتهم وكسرت شوكتهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر أن الإسلام بدأ غريبا فإنه أخبر أنه سيعود غريبا، ولا يزال الأمر يتأخر، والإسلام وأهله ينقصون ويضعفون كلما بعد العهد بزمن النبوة والخلافة الراشدة. دخل العجم في أوساط أهل الإسلام، وجاءت بعض علوم أهل اليونان فأدخلها بعض الولاة والحكام، فاختلطت بعلوم أهل الإسلام، فحصل التشويش وحصل شيء من البدع، وانتشرت كثير من الأفكار المنحرفة، فحصل الضعف في أوساط الأمة. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة الشهوات وأن فتنة الشبهات خطيرة على الأمة، ستسبب ضعفها وتسبب عدم تمكينها. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. لم يقل عليه الصلاة والسلام الأعداء، وإنما قال بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، الشهوات والشبهات التي تهلك الحرث والنسل. والحديث المتقدم من حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف ستكونون إذا فتحت عليكم الدنيا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أنها إذا فتحت الدنيا حصل الشر وحصل الضعف. قال بل تتنافسون وتتحاسدون وتتباغضون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عمرو بن عوف: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا بين أهل العلم أن نقصان الدين المراد به نقصان أهل الحق وقلتهم في كل زمن، وكلما جاء زمن يحصل لهم القلة ويحصل لهم الضعف. ولهذا يقول الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، ترفقوا فإنكم أقل الناس. صار أهل الحق في هذه الأزمان المتأخرة غرباء، وما أشد غربتهم، بل ربما تجد السلفي في غربة في أوساط من ينتسب إلى السنة، من ينتسب إلى القرآن والسنة. الذي يتمسك بمنهج السلف يجد نفسه في غربة بين أهله وذويه، بل بين من ينتسبون إلى السنة وعندهم من المخالفات والبدع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وما عسى الذي يقبض الجمر أن يقبضها. هل يستطيع أحد أن يقبض الجمر بيديه؟ إذن يأتي على الناس زمان من شدة الفتن ومن شدة الغربة ومن شدة كثرة الأعداء القابض على دينه المتمسك بعقيدته الصابر على طاعة الله عز وجل القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى قد يراد بها الثناء الحسن، فلهم الثناء الحسن ولهم الشكر الجميل الذي ذكره الله في كتابه وفي سنة رسوله على حسن استقامتهم وثبات منهجهم وصبرهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ما أحسن هذا الذكر وما أحسن هذا الثناء. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وهكذا جاءت الأدلة بالثناء الحسن على من سار على طريق السلف وتمسك بالمنهج القويم وسار على الصراط المستقيم. فطوبى لهم، وقيل طوبى المراد بها الجنة، وما أعظم الجنة ونعيمها. وقيل هي شجرة في الجنة. إذن فالغرباء طوبى لهم. من هؤلاء الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس يسيرون إلى طريق الفساد وإلى طريق الشر وإلى طريق الانحراف، وهم يلزمون أنفسهم الإصلاح والاستقامة والاستكانة والاستسلام لله عز وجل. يجاهدون أنفسهم يجاهدون أنفسهم ويلزمونها بطاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد عن عبادة: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يا أيها المسلم، يا أيها السني، يا أيها السلفي، أنت في زمن كثرت فيه البدع وكثر دعاتها وكثر فيه الشر وكثر حملته، فتحتاج إلى صبر ومصابرة، وتحتاج إلى ثبات ويقين، وتحتاج إلى صدع بالحق، وتحتاج إلى توكل على الله سبحانه وتعالى، تصلح ما أفسد الناس وتصلح حين فسد الناس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأزمان وفي هذه العصور المتأخرة التي انفتح الباطل، أبواب الباطل انفتحت على مصراعيها لفساد أهل الإسلام وإبعادهم عن دينهم وتخريب عقائدهم وتلويث أخلاقهم رجالا ونساء، ما يحتاج فيه الصابر على دينه والثابت على منهجه أن يكون كالجبال ثابتا راسيا لا تزحزحه الفتن ولا تأخذه الرياح يمنة ويسرة. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يصلحون إلا بشرع الله تبارك وتعالى. ففيه الصلاح وفيه الاستقامة وفيه العقيدة الطيبة وفيه الأخلاق الحسنة وفيه الأعمال الصالحة وفيه المنهج القويم، فلا صلاح إلا بما جاء في شرع الله، ولا استقامة إلا بما جاء في شرع الله، ولا خير إلا بما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناتب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم من حديث جابر، والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أراد طوبى ومن أراد أن ينجو من عذاب الله عز وجل فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أن يلزم طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الطريق القويم والمنهج الحسن الذي من خالف عنه وأعرض عنه هلك. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم يبين لنا أن من صبر على دين الله عز وجل فله الخير في الدنيا والآخرة، وهذا يعتبر من دلائل النبوة. هذا الحديث العظيم يعتبر من دلائل النبوة، فقد حصل بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث العظيم أو أكثره. فبدأ الإسلام غريبا ثم قوي وانتشر وازدهر، ثم بدأ بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه من قبل. والحديث عن هذا الحديث يحتاج إلى أكثر من محاضرة، ولكن هذه نتف ومقتطفات. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا مسلمين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. وإذا بقي متسع في الوقت فيتكلم أخونا أحمد الذاري، وإن لم يكن بقي وقت فلا بأس أن يكون بعد الأذان أو بعد الصلاة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.